بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلم وكشف به الغم وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ولكم. وها نحن بفضل الله عز وجل نعود بعد فترة انقطاع عن دروسنا في 15 مايو لنواصل حديثنا إن شاء الله تعالى ولنكمل سلسلتنا التي بدأناها منذ أن بدأنا الكلام في هذا المسجد، مسجد التقوى، حيث شرعنا نبين للمسلمين في ظل المتاهات القائمة والفتن العائمة كيف السبيل وما الطريق، كيف يكون الطريق، ما هي ملامحه، ما هي سماته، ما هو زاد الطريق، من هو رفيق الطريق. شرعنا نبين أمورا كهذه إلى أن بلغنا سويا نهاية الطريق. كيف تكون نهاية الطريق؟ أسأل الله عز وجل أن تكون النهاية خيرا وأن تكون العاقبة حسنة. وعند حديثنا عن نهاية الطريق ذكرنا الموت ودخول القبر وسؤال القبر وما يحدث للمسلم الصالح أو الفاجر في قبره. ثم رحنا نتحدث عن الدار الآخرة في رحلة إلى الدار الآخرة لا بد وأن نمضي إليها مهما طال الأمد أو طال العمر، وهو وإن طال فهو قصير. فالدنيا بأسرها مذ خلقها الله تعالى وإلى أن تفنى لا تعد إلا أن تكون يوما، وهي دون اليوم الآخر الذي لا آخر له. وهذا اليوم الآخر يبدأ بامتحانات صعبة ثم تظهر النتيجة، فمن الناس من ينجح ومنهم من يرفض. والذي نجح يفرح سعادة أبدية لا شقاوة معها ولا بعدها، والذي يرفض ليس له دور كامل وليس له إعادة، ويلقى شقاوة أبدية لا سعادة معها ولا راحة فيها، يتمنى شيئا لم يكن يتمناه من قبل، إذ يتمنى الموت ليكون راحة له من العذاب الذي هو فيه، لكن أبى الله على أهل جهنم وعلى من يعذب فيها أن يحيا حياة تتنعم بها، أو أن يموت فيستريح كما قال لا يموت فيها ولا يحيا. فهم لا يموتون ولا هم يخرجون. هذا الحديث أو تلك الرحلة كنا قد بدأناها حتى انتصف بنا الطريق في رحلتنا إلى الدار الآخرة. أعني بدأنا الحديث عن يوم البعث والوقوف على أرض المحشر ودنو الشمس من الرؤوس والناس يرجون في عرقهم، في الوقت الذي أنعم الله عز وجل على أناس استظلوا بظل عرش الرحمن، ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا فقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضاقت عيناه. وأمام هذه المشاهد على أرض المحشر يمضي الناس في طريقهم إذا أذن الله عز وجل بقصد القضاء من بعد شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الشفاعة العظمى التي يطلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يحاسب الخلائق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويأذن الله عز وجل بقصد القضاء، والذي يبدأ بالقضاء بين سائر المخلوقات عدا عن الثقلين من الإنس والجن. ولم سائر المخلوقات مع أنها ليست مكلفة إنما هي مسخرة لهذا الإنسان الذي كرمه الملك الديان؟ نعم، لأن هذه المخلوقات ومن بينها بهائم وطيور وحشرات منها من ظلمت أختها بهيمة ظلمت بهيمة، أو حسرة ظلمت حسرة أخرى، أو طير اعتدى على طير آخر. فيأبى الله عز وجل إلا أن يحقق عدله الذي يكون بمثقال الذرة بين هذه المخلوقات، فيقتضي للمظلوم من الظالم، حتى يقتضي للشاة الجلحاء أو الجماء من القرناء، شاة لا قرون لها، نطحتها شاة ذات قرون، يأبى الله تعالى يوم القيامة إلا أن يجعل للشاة الجلحاء قرون لتقتص لنفسها من نضحة نطحتها في الدنيا. فإذا تحقق عدل الله عز وجل بين هذه البهائم والعجماوات وتلك المخلوقات، قال الله لها كوني ترابا فتكون ترابا، وساعتها يتمنى الكافر أن لو كانت كلبا أو خنزيرا أو كردا أو صرصارا أو نحو ذلك ليكون ترابا ينجو من عذاب أبدي. وذلك الذي صرح القرآن به: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثم يعرض الناس على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الكل سيعرض على الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق ثمرة. يعرض الناس على الله ثم يأخذون صحفهم، وعند أخذ الصحف يتمم القول إن شاء الله عز وجل. أخذ الصحف ما أخذ الصحف، ما من إنسان يعمل عملا إلا ويستغفر عليه، يعمل عملا يقول قولا كل ذلك مستغفر، كما قال ربنا عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما تتلفظ به وكل ما تعمله تستبطره ملائكة كاتبون، وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام حفظة. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة في أي صورة ما شاء وركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ملكان كاتبان ملك للحسنات يجلس على اليمين وآخر للسيئات يجلس على الشمال. عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. من فضل رب الأرض والسماوات أن العبد إذا عمل حسنة بادر ملك الحسنات بكتابتها، وإذا عمل العبد سيئة قال ملك الحسنات لملك السيئات دعه أمهله ساعات لعله يتوب أو يفتح، فإن تاب بعد فعله الذنب لم يتغفر عليه، وإن لم يتب قال الملك الذي هو أمير أي ملك الحسنات قال لملك السيئات اكتبها عليه رحم الله منه. فأعمال العباد مستغفرة ويؤتى بها يوم القيامة في سجلات قد دون فيها كل شيء. وربما كان الإنسان في مرحلة طفولته العلمية يقول كيف يكتب الملكان كل شيء، وكأنه يتعجب أن يكتب كل شيء في الوقت الذي قد يتعجل فيه الإنسان قولا فيسرع في الكلام، لو أنهما يكتبان آهات المريض ربما يرد هذا على ذهن صبي يتعجب كيف تكتب الملائكة كل شيء. فإذا قدر له أن يرى هذا الجهاز المخترع التسجيل ويسمع فيه شريطا وهو يسمع الشريط يسمع كلام المتكلم ويعرف وقت صمته ويعرف نبرات صوته، ولئن تنحنح فالنحنحة مسجلة، ولئن أخذ نفسه يبدو هذا النفس واضحا. كل ذلك على شريط تسجيل في جهاز هو من صنع البشر، سجل الكلام والصمت وسجل خلجات النفس، مع أن هذه قدرة بشر فكيف بقدرة رب البشر جل في علاه. كل هذا يتفطر عن الإنسان. أعمالك مسجلة ومتفطرة، ويوم القيامة يأتي الحساب مع أخذ الصحف. قد جمعت الصحف، صحف الخلائق كلها جمعت تحت العرش، فإذا أذن الله عز وجل بهذه المرحلة من مراحل الحساب، أذن للصحف أن تتغاير. وهذا الذي قاله الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف من تحت العرش، ويصدر الامر من الله: اقرأ كتابك. فاذا صدر هذا الامر فالكل سيقرأ، سواء كان في الدنيا متعلما او كان اميا. عند صدور الامر اقرأ كتابك الكل سيقرأ. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. رحم الله الحسن البصري، كان يقول: ما أعدل من جعلك حسيبا على نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تتطاير الصحف وتصل إلى الناس من الجهة التي أراد الله أن تصل إليهم من خلاله، إما أن تصلهم ذات اليمين أو ذات الشمال. فالذي يصله كتابه قبل يمينه يتلقفه أمام الملك، وكأنه يشهد الخلائق أن كتابه جاءه بيمينه، جاءه من قبل يمينه، وبدأ يحس ببوادر النجاح إذ جاءه كتابه من قبل يمينه. ومن رحمة الله عز وجل أن من أوتي كتابه بيمينه يقرأ أول ما يقرأ صحائف حسناته، فيبيض وجهه. والذي أوتي كتابه بشماله يتوارى من القوم، فيروي بيده ليأخذ الكتاب من وراء ظهره، يتستر شيئا ما من الفضيحة على رؤوس الأشهاد. ومن شؤمه ونسبه أن يقرأ أول ما يقرأ سجلات سيئاته فيسود وجهه والعياذ بالله. وذاك الذي قاله الله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. نعوذ بالله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وهذا الذي يقرا كتابه وقد جاءه من قبل شماله يحزن لانه يرى كل شيء في الكتاب مسطرا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالناس عند أخذ الصحف إما آخذ كتابه بيمينه فيفرح ويسر، وإما آخذ كتابه بشماله فيحزن ويخجل ويلوي بيده وراء ظهره لينال كتابه دون أن تلتقطه العيون. وذاك الذي قاله الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه يصور لنا مشهد فرحة من أوتي كتابه بيمينه. فتتخيلوا في دنيا الناس كتلميذ في المرحلة الابتدائية في الشهادة امتحن وراح يطلع على نتيجته فأعطي شهادته فنظر فيها فإذا هو قد نجح وقد حصل على مجموع كبير، فما كان منه إلا أن خرج من المدرسة إلى البيت مسرعا لا ينتظر احدا او يركب سيارة، انما كلما لقي واحدا يقول لقد نجحت، لقد فزت، لقد تفوقت، الى ان يقل عند ابيه وامه يبلغهما انه قد نجح وانه قد تفوق. انظر يا ابي هذه شهادتي، انظر يا امي هذه شهادتي، والله لقد نجحت، والله لقد تفوقت في سعاده غامره تملا عليه اركانه، في نجوه لا تحاكيها نجوه رجل كبير ولا تدانيها فرحة أبويه. وكذا يصور القرآن لنا مشهد الذي أوتي كتابه بيمينه، كيف هي فرحته، كيف هو يهيم على وجهه في أرض المحشر يقول للناس فزت ورب الكعبة، انظروا هذا كتابي، لقد أعطيت كتابي بيميني، لقد كنت على يقين من أن الآخرة آتية وأن الحساب على وجه القطع واليقين، كنت على يقين من هذا، فقدمت له ما ينبغي أن يكون. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وأما الثاني، الفريق الثاني، ذاك الذي أعطي كتابه بشماله، عياذا بك اللهم، فإن القرآن يصور لنا حسرته وحزنه وندامته، وكيف يكون خزيه، وكيف يكون صراخه وعويله. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يتمنى أن لو كان الموت قاضيا عليه، وأن تكون الموت هي الموتة الأخيرة التي لا قيامة بعدها، ثم يندم ويتحسر، لم ينفعه منصبه، لم يغن عنه ماله، لم تجد الجيوش ولا الجنود ولا الحشود ولا بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا متاعها، لم يغن عنه شيء من هذا، فيصرخ ويصيح ويؤول. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني
لك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا وليست اجراما محسوسه
إنما هي حسنات أو سيئات أتوزن؟ نعم توزن وهي على حالك، أو توزن وقد جعل الله عز وجل لها جرما وثقلا فتثقل أو تفت، أو توزن الأعمال في سجلاتها وعلى قدر سجلات الحسنات أو سجلات السيئات يكون ثقل الميزان أو خفته، كما أن الإنسان نفسه يمكن أن يوزن. وقد أشار القرآن إلى هذا بمفهوم المخالفة في الحديث عن الكافرين: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وإن كانت الآية قد تعني الوزن المحسوس الذي هو مرحلة من مراحل الحساب، أو يراد المجاز في الآية لا نقيم لهم وزنا لا نبالي بهم ولا مكانة لهم عندنا ولا قدر، لكن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى هذا المعنى أيضا: إن الرجل السمين العظيم قد لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. وأيما كان الشيء الذي سيوزن وكيفية وزنه، فإنا نوقن بأن الله عز وجل جعل من مراحل الحساب ميزانا، ولا نطيل الحديث فيما قاله المتكلمون هل هو ميزان واحد أو موازين. الذين قالوا هو ميزان واحد نظروا إلى الآية: فما رفعها ووضع الميزان. الذين نظروا أو قالوا بالموازين خذوا من الآية: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. فهل هو ميزان لكل الخلائق أو هو ميزان لكل واحد؟ ومن هنا جاء الجمع في الآية المشار إليها: ونضع الموازين القسط يوم القيامة. هذا أمر لا نطيل فيه أو نقصر، بل ندع العلم فيه إلى الله عز وجل، ونعلم أن من مراحل الحساب ميزان الأعمال. وما يعنينا في هذا الميزان أنه توزن أعمال العباد فتقدر في غاية الدقة حسبما قال ربنا عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وتأمل يتخيله الإنسان أو أن يتوصل إليه العلم: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. كما قال ربنا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذلك من رحمة الله عز وجل أن السيئة سيئة أو يحفظ، وأن الحسنة يضاعفها إلى عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى 700 حسنة، إلى أضعاف كثيرة. فأمر في جانب فضل الله فيه السيئة واحدة والحسنة تضاعف إلى عشرات أمثالها، فإن من تزيد آحاته على عشراته فذاك هو الشقي المحروم. نعوذ بالله تعالى. يوضع الميزان وتوزن الأعمال بهذه الدقة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين سبحانه. وعند ميزان الأعمال ترى الناس في رهبة كرهبة أصل الصحف، كرهبة ما يأتي بعد من المرور على الصراط. فلذا سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، في يوم القيامة ألا يذكر الحبيب حبيبا؟ تسأل تريد أن تطمئن، هل من الممكن أن يتذكرها النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة؟ أيذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: يا عائشة، أما عند ثلاث فلا، عند ثلاثة مواطن لا يذكر أحد أحدا، عند آخر الصحف حتى يرى أهو آخذ كتابه بيمينه أم بشماله، وعند ميزان الأعمال حتى يرى أتثقل موازينه أم تخف، وعند المرور على الصراط حتى يعلم أيكون ممن ينجو أم ممن يتردى. عياذا بك الله. فتشتد الرهبة عند ميزان الأعمال، وكل ينتظر النتيجة ويريد أن يعرف درجته، والكل ستوزن أعماله ممن أخذ صحائفه. يعني المسألة لا تقف عند من يأخذ كتابه بيمينه، بل والذين أخذوا كتابهم بشماله أيضا، والذين أخذوا كتبهم بأيمانهم يرجى أن تثقل موازينهم، والذين أخذوا كتبهم بشمائلهم أولئك الذين تخف موازينهم والعياذ بالله. توزن الأعمال والناس صنفان على الجملة، وإلا فعند التبطيل هم ثلاثة. أما على الجملة فمن الناس من تثقل موازينه ومنهم من تخف موازينه، والله عز وجل يذكر حكم هؤلاء وأولئك في قرآنه العظيم بقوله: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية ثقلت موازينه فهو في العيشة الراضية. العيشة الراضية فسرتها الآية في سورة الحاقة في جنة عالية قدرتها دائما. وأما الصنف الثاني وأما من خفت موازينه وخفة الموازين تكون بكثرة السيئات وقلة الحسنات فأمه هاوية وأمه رأسه يهوي على رأسه في نار جهنم. فأمه هاوية وما أدراك ما هي؟ نار حامية نعوذ بالله تعالى. وفي سورة المؤمنون يقول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. توزن الأعمال والناس في عامتهم منهم من ثقلت موازينه ومنهم من خفت موازينه. أسأل الله عز وجل أن يثقل موازيننا ونعوذ به من خفة موازيننا. وأما الصنف الثالث الذي هو دون الصنفين الأعمين الأغلبين فهم أناس من الندرة بمكان إذا قيسوا إلى من عرفوا نتيجته إلى من نجحوا وثقلت موازينهم وعرفوا درجاتهم أو من رتبوا بخفة موازينهم. وهذا صنف ثالث استوت حسناته بسيئاته. ما يملك حسنة يزيد بها الحسنات ويدخل الميزان، ولأنه زادت السيئات عن الحسنات ولو سيئة فيخف ميزانه ويعرف مصيره. لا، هذا في منتهى عدل الله عز وجل ومثبت حسابه استوت الحسنات بالسيئات. فأصبحوا كحال الذين لهم برتان، لكن ما في برتان يوم القيامة، لا في انتظار، ما في رجعة. ولذلك من هؤلاء من يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت وتأتيه الإجابة حاسمة. ألا إنها كلمة هو قائلها. من هؤلاء الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم من يبحث عن حسنة عند أهل المحشر. تخيل أهل المحشر بما فيه من خلائق، كم تقول عنها؟ ملايين مملنة؟ مليارات؟ لا، لا تتعبك كل الأرقام الحسابية التي عرفها البشر. هذه الملايين وتلك المليارات موجودة في جيل واحد من الأجيال في دنيا الناس. جيل واحد في مليارات من البشر. فإذا أردت أن تحصي البشر عددا مذ خلقهم الله، مذ خلق أبانا آدم وأمنا حواء، وإلى أن تقوم الساعة، فأي أرقام حسابية تجعلك تحصي هؤلاء البشر عددا؟ إنه لا يستطيع أن يحصيهم عددا إلا الله. الذي استوت حسناته بسيئاته يهيم على وجهي أمام هؤلاء البشر جميعا، يسأل الناس حسنة، حسنة واحدة يثقل بها ميزان الحسنات، يبعد بها سعادة لا تفاوة بعدها أبدا، ويذهب إلى أقرب الناس إليه. الابن يذهب الى ابيه، والاب يذهب الى ابنه، والزوج الى زوجه، والاخ الى اخيه، ويذهب الشخص الواحد الى ابيه والى ابنه والى اخيه واخته وزوجه وذوي قرابته واحبابه واصحابه، حساب يجد عنده حسنة وربما تفوق، وعنده حسنات زادت على السيئات، عساه أن يجد حسنة عند هؤلاء، فيكون الأمر كما قال رب الأرض والسماء: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ من كل الخلق. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا
تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
هذا الصنف الثالث لا يطول به المقام حتى يعرف مصيره. وهذا الصنف هم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة سميت فيه: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ولادوا أصحاب الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا ضربت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا توزن الأعمال على النحو الذي علمت وسمعت ويمضي الناس في طريقهم لمرحلة أخرى من مراحل الحساب حيث الصراط حيث الصراط. ولكن قبل الوصول الى الصراط هناك محطة يجب الوقوف عندها عند انصراف الناس من مقر ميزان الأعمال وقد أخذوا طريقهم للمرور على الصراط كآخر مرحلة من مراحل الحساب يرى الناس من بعيد حوضا مورودا يرون حوضا عظيما يرون الواقف عليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو حوض خاص بهذه الأمة حوض مورود أعطاه الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر. وصفه صلى الله عليه وسلم بقوله: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الشمس وكيزانه أكثر عددا من نجوم السماء زاوية من زواياه أوسع مما بين المشرق والمغرب وزواياه سواء وحصباؤه اللؤلؤ وطينته الإبصر من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اسقنا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. يرد الناس جميعا على الحوض الذين يسمح لهم بالدخول في اول مرحله امه النبي عليه الصلاه والسلام، وبقيه الامم يزادون عن الحظ والحج يسرعون ويمنعون عنه. وقد بين النبي عليه الصلاه والسلام ان لامته سيمه او علامه يعرفون بها ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوضوء، بياض يعلو الوجوه والايدي والارجل من اثار الوضوء. فهؤلاء ياخذون طريقهم الى حوض النبي عليه الصلاه والسلام. لكن في تصفيه في الطريق، ملائكه وقفت تسمح لاناس من هؤلاء الغر المحجلين بالدخول، بالدخول من اجل ان يشربوا من يد الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، واناس تمنعهم الملائكه، ممنوع الدخول، ممنوع الورود. النبي عليه الصلاه والسلام يشاهد المنظر وهو على حوضه فيخاطب الملائكه، لماذا تمنعونه؟ انهم من امتي، الا ترونهم غرا محجلين من اثار الوضوء؟ فيقال لي يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك، انهم غيروا وبدلوا، انهم اخترعوا في الدين وابتدعوا. اقول الا فسحقا تحقى، وفي روايه فاقول كما قال اخي عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. فيا سعادة من تمسك بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يشربون ويركبون في يوم الظمأ الأكبر والعطش الأعظم، وأما الذين أبوا الاتباع وانقادوا للابتداع ولم يكتفوا باتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وانما ابتدعوا في دينهم وابوا الا اتباع الضلال وسبيل الغي وفرق الضلاله، وراءوا يتمسكون بالبدع والخرافات ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويمنعون مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وان يدعى فيها لدعوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقال لهم الا سحقا سحقا، انهم اخترعوا وابتدعوا، انهم ارتدوا على اعقابهم ونفروا عن دينهم وخالفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأما من كان للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا وبسنته مهتديا ومهتديا، فذاك الذي يتقدم ليشرب من حوض الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذي اخترع في الدين وابتدع في الدين وابى من الغي والضلال المبين، فذاك الذي يمنع من الشرب ويدفع ويدفع ويعود على قفاه لا يرتوي ولا يشرب، وقد اشتد به الظمأ وبلغ العطش به كل مبلغ. فإن كنت تريد أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أبيت إلا العطش في وقت أحوج ما تكون فيه لأن تبل شفتيك بقطرات من ماء فكن مع الناس، كن إمعة واخش على نفسك الدوائر، وقل كيف التزم بالسنه تعرضني للجهلكه وللمهالك وللاذى، ما قدر لك سياتيك. فاذا شرب الناس من الحوض او منعوا فالكل اخذ طريقه الى الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الصراط طريق مد على متن جهنم. طريق عبارة عن معبر على متن جهنم، لا يستطيع أحد الوصول إلى الجنة في البر الثاني أو الشاطئ الثاني إلا أن يمر هذا الطريق، أن يمر على هذا الطريق. ما صفة هذا الصراط يا رسول الله؟ قال: أحد من السيف وأرق من الشعر. أحد من السيف، وحد السيف كحد هذه الورقة، أحد من السيف وأرق من الشعر. سبحان الله. إن أحدنا في قرية من القرى يحتاج أن يمر على ترعة مصرف ماء، ويجد ممرا عبارة عن جذع نخلة في نصف نخلة، ويمر وهو يتمرد، وربما وجد من امسك بيده مع انه جزء نخل يضع عليه رجليه مستريحا معتدلا ويمشي، ولئن خاف فالماء تحته. ما كل ما في المساله ان ممكن تبتلي ثيابك، ومع ذلك تراه يرعش. سبحان الله. هذا حال عرق او فلق وضع على معبرة من ماء او على سرعة ماء لفعل يعبر الناس عليها، وربما وقف ولا يستطيع المرور خشية ان تنزلق قدمه فتبتل الثياب وما يغرق حتى. اما الصراط فليس على سرعه من ماء، وليس بمثابه كبر على النيل، انما مد على متن جهنم. النار تحته وهي تزلزل، وهي تتلظى، وهي تغلي وتفور، ولهيبها يكاد يصل الى هذا الصراط. وكيف هذا الطريق وتلك المعبره؟ هل هي باتساع
هذا الفلق او شبع النقل الذي مد على مصرف ماء، لا، انه احد من الدين وارق من الشعر، ليس كما تقول فتية، لا، احد من الدين وارق من الشعر. ثم هو مزلة، بعض المزلة، يعني طريق رهريه، بعض مزلة زي قناة من قنوات الماء، فحل سقيت البحر وبعدين أفلت الماء، تمشي في البحر تجد بعض رهريه تنزلت في مزلة الأقدام، بعض مزلة عليه حفر وشوك كشوك السعدات. النبي عليه الصلاة والسلام شبالهم الشوك والحسك على الأضراب زي الشوك بينبت في مكان أو عند قبيلة يسمى بشوك السعدات. وعليه كلاليب تتقطف بعض الناس الذين تؤمر بهم، والملائكة والأنبياء عند حافتي الصراط قد جثوا على الركب يقولون يا رب سلم يا رب سلم، ويؤذن للناس في المرور على الصراط، افتح لهم الإشارة، افتح الطريق، بداية مرحلة من مراحل الحساب، وهي المرحلة الأخيرة بالنسبة للحساب. صحيح في جزئية بعد الصراط لتصفية المظالم عند من نجا من أهل الجنة، لكن هذه العقبة الكؤوس أفضل مرحلة من مراحل الحساب، لأنه اللي أخذ الصحف عرف باليمين أو بالشمال ولسه واقف على أرض المحشر، اللي وزنت أعماله شغلت الموازين أو قصت واقف على أرض المحشر، لراح الحوض شرب أو منع واقف على أرض المحشر، لكن الصراط ما فيهوش وقوف، لا، يا اما يمشو يا اما يتردى، مفيش وقوف على ارض المحشر، مفيش انتظار. هنا يدرك انه اغلقت كل السبل، فكيف يعيش هذه اللحظات؟ ولذلك الملائكة وهم من هم طاعة لله عز وجل وخوفا منه، الأنبياء وهم من هم ومع ذلك جثوا على الركب لا يملكون إلا الضراعة والدعاء يا رب سلم يا رب سلم. من رحمة الله عز وجل أن هذا الصراط الذي وصف بأنه أحد من الذيل وأرق من الشعرة ليس هذا حاله لكل الناس. في ناس له الكرامة على الله عز وجل إنه ما يتركه يمر على الصراط يرتعد أو يرتعد أو يخشى الوقوع والتردي في النار أو أن يناله شيء من لهيب النار او من شررها او من دخانها، لا، له عند الله كرامه على قدر عمله الصالح في الدنيا بقدر ولايته لله بقدر الايمان والاستقامه والعمل الصالح، هنا ينجو من الخوف ومن الحزن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهؤلاء الأنبياء والأولياء ومن على شاكلتهم لا يمشون على الصراط مشيا، إنما يحدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن الطوائف الأول ممن يمرون على الصراط. هؤلاء السابقون السابقون قل عليه الصلاة والسلام فيمر أول فوج، أول فوج يمر على الصراط كالبرق الخاص، كالبرق الخاص. وإذا ذكر كالبرق الخاص فأنت تعلم، تتخيل هذا البرق كيف تراه إذا ما تلبدت السماء الغيوم وكانت في طريقها للمطر، يغلقه برق ورعى. الناس يرون البرق عبارة عن سرعة غير عادية، ويرى نور البرق يمر أمامه ثم يختفي. فمنهم من يمر كالبرق الخاص، ومن يمر كبرق العين، برق العين مثل ما انك تغمض عينك وتفتحها، او شيء يمر امام وجهك فتلقائيا تلاقي نفسك طرفت العين. فمنهم من يمر كبرق العين، ومنهم من يمر كالريح في سرعته، كالبرق الخاص وطرف العين وكالريح المرسلة. ومن يمر كالجواد المسرع، فرس بجناحين يطير. وأصناف تلي هذه الأصناف، فمنهم من يمر كالجواد يمشي أو يفرق، ومن يمر كالرجل يسرع إسراعا أو يسعى سعيا، وكالرجل يمشي مشيا. كل هؤلاء مع اختلاف درجاتهم ينجون. ثم منهم من يمر كالرجل يحبو حبوا، لا يقدرش يقف على رجليه على الصراط، فيمسك الصراط بايديه ورجليه. كلما قرت يد تشبث بالاخرى، وكلما وقعت رجل امسك بالاخرى. ياخذ الصراط فيما قدر له ان ياخذه، وهو في طريقه تتخطفه الكلاليب والعسل فتقضيه. فمخدوش ينجو، تفضل تخدشه الكلاليب ويشاف بالشوك فينال منه، يعذب بقدر ذنوب كان قد فعلها، وقد علم الله انه سينجو، فنال ما تبقى عليه من جزاء قبل ان ياخذ طريقه الى الجنه. فمخدوش ينجو حتى اذا وصل الى نهايه الصراط ووقف على الارض، وقف ينظر الى الصراط بعد ان مر وبعد ان نجا، يقول الحمد لله الذي نجاني منك واعطاني ما لم يعط احدا من العالمين. لان يعني نجوت نجاه هي كانت حاجة بسيطة بس، مثلا غرت رجله الثانية يسقط بالنار، فذاك الهلاك والدمار والعذاب. إنما على الرغم من كل ما عاناه وهو يقضو حقه تتغطفه كلاليب حسك الصراط، أول ما وصل لآخر مرحلة وحط رجله على أرض ثابتة وشاف الصراط وراه جهنم تحت اللغات، فأنا نجوت نجاة وفزت فوزا يعني لا ناله أحد من العالم. ونوع كهذا النوع يحكو على الصراط فتغطفه كلاليب وحسك الصراط فيتردى في النار والعياذ بالله يسقط فيها. ولذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فمخدوش ينجو ومخدوش يتردى، يقع على وجهه النار كردة فيها. وهذا الذي قاله الله: وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإن منكم إلا واردها. ما يقرأ السلف هذه الآية إلا يقول، قال من واحد يرقي يقول: بلغنا أننا واردوها ولم نعلم أننجو منها أم لا. كنا هنردها هنردها، أنا مفروغ منها، لكن أننجو أم نتردى ذاك الذي لا نعلم. وإنكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، اللهم اجعلنا منهم تفضلا منك وتكرما، اللهم اجعلنا منهم جودا وكرما، اللهم اجعلنا منهم منة منك وامتنانا يا ارحم الراحمين ويا حنان يا منان. آمين. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. على النحو الذي فصل له النبي وفسره صلى الله عليه وسلم، فاذا ذهبت هذه المرحلة من مراحل الحساب فالناس قد أخذوا طريقهم إلى الناحية الأخرى حيث الجنة، ولكن يوقفهم الله جل وعلا على قنطرة بين الجنة والنار لتصفية الحساب فيما بينهم، فلا يدخل أحد الجنة وفي نفسه شيء من أخيه، وفي نفسه غل أو في قلبه حقد أو حسد أو غير ذلك، لا يدخل أحد الجنة إلا بعد هذه التصفية وهذا الحساب، وهو الذي قاله الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد قال
على أرض المحشر أناس من أهل الأعراف ينتظرون رحمة الله عز وجل وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أرض المحشر أناس من أصحاب الذنوب والكبائر إن درجوا في مشيئة الله تعالى ممن قال فيهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ومع نهاية المطاف الناس فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا أرحم الراحمين. ارحم عبادك المستضعفين، وانصر عبادك المجاهدين، انصر المجاهدين في شام، انصر المجاهدين في شام، انصر المجاهدين في شام. أيدهم بتأييدك يا رحمن، أكرمهم بنصرك يا حنان، أنزل عليهم من جندك يا منان، عاملهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الأحزاب، اهزم الروس ومن والاهم، اهزم الروس ومن شايعهم، اهزم الروس ومن تواطأ معهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك، سلط عليهم سيف انتقامك، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل أموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم زلزل كيانهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، وأنزل الرعب بقلوبهم، واجعلهم عبرة لمن يعتبر ومن لا يعتبر. اللهم انتقم من أعداء الدين، وأسر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اغفر الذنوب، فرج الكروب، اغفر العيوب يا علام الغيوب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك، ويذل فيه أعداؤك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعنا على طاعتك، وقونا على دعوتك، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اشف أمراضنا، وارحم أمواتنا، وأهلك أعداءنا، صد عنا من أذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.